فحينما يقول الحق قل أعوذ برب الفلق جاء بالناحية الأولى. وهنا زي ما قالوا الاستعاذة تقتضي مستعيذا وتقتضي مستعاذا به وتقتضي مستعاذا منه. قل أعوذ بمن تعوذ؟ برب الفلق. الله. إذن نفس المستعاذ دي جاب الاسم اللي يشجعك على أن تستعيذ، جاب حيثية لك يقنعك بأنك أنت ما تستعيذش إلا به. ليه؟ لأنه رب الفلق. ليه؟ له ما هو الفلق؟ الفلق إما أن يكون الصبح، والصبح أبو النور، والنور أبو الهداية، الإنسان يمشي فيه على بصيرة. وإما أن يكون الفلق هو ما ينفلق عنه الوجود والحياة، زي فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وسواء كان الفلق بمعناه الأول أو بمعناه الثاني، فما دام الرب الذي أوجد النور لتسير في حياتك على هدى، الرب الذي أوجد الوجود وخلقه ذلك الخلق، يبقى هو اللي يجب أن تستعيذ به. قل أعوذ برب الإيه؟ برب الفلق. قال من شر ما خلق. أكن اللي خلق ربنا بعض في شر؟ معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه مدام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تدليل الله للأنعام والحيوانات، ولا في حيوانات نقول مستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومذللة له، وحيوانات ثانية مش داخلة تحت إيه؟ الجمل الكبير العريض ده، الصاب الصغير يقعد شده ويحمله ويمشي وراه، حتة ثعبان قد كده وساعة ما تشوفه ألف راجل يجري، إيش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك أنك أنت لم تذلل هذه الأشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك، لو لم يذللها ما ذللت لك، بدليل أن الشيء الضخم الكبير تقدر تذلله وتستأنسه وتستأنسه، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما ذللوش لك ما تقدرش تتوب ناحيته. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها، ما قالش ايه خلقناها فهم لها، او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ويجي العلماء يقول لك والله يا كلمة العقل فهم لها مالكون دي مش منسجمة. ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتدليل، الخلق والتدليل. ولذلك قال لك الفئة دي عصفة جملة من محذوفة هنا، يجب تنعرف كده بالحداد ايه هي. او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعما فذللناها لهم فهم لها مالك. اكن الملكية نشأة عن التدليل مش عن الخلق، وإلا كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تذلل. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المسألة مش بشطارتك، المسألة مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيره، مثلا الثعبان بدانا نعرف فوائده لما خدنا سمومه، لان في امراض فتاكب ناخد السم، اذا فهو فيه خير. اذا متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى الى غير ما خلق له، يتعدى الى غير ما خلق له. طب وليه بيخليه يتعدى الى غير ما خلق له؟ نقول المساله مش كلها تعدي دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الانسان المكرم اللي الكون سخر له ده انه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتى بتاع حيه بسيطه كده تطلع في قرص، يقوم تملي مالوش يقول يا رب، لان قواه ما تقدرش تحتط منها. الله. اذا فدي كلها لفت وربط لمين؟ ربط للانسان. كل المخاوف المستوره دي ربط للانسان بمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف. طه دخل فيما خلق، ولكن هنا يأتي التخصيص بعد التعميم
لزيادة المزية في الأشياء من شر غاسق إذا وقف. الغاسق هو إيه؟ الغاسق هو الليل، انتهوا على أن معناه الليل. وإذا وقف يعني إيه؟ يعني دخل بظلمته في كل شيء، ومدام دخل بظلمته في كل شيء فقد سطر عن الإنسان مظن الشر، وحش مفترس، حشرة سام، هامة، عدو متلصصه، كل ده كان النهار كشفه. لكن لما يجي الليل يبتسم، وما عندكش انت القوة اللي تدفع بها هذه الأشياء اللي يتربط بي. لو عايز الرب مثلا ما اقدرش اتربط، او نقول ايه، قول اعوذ برب الخلق ايه الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا ايه وقبل ان الظلمة هتيجي فتستر الاشياء. هنا لما قالوا غاسق يعني الليل ويقب اذا عم بظلمته الكون، طبعا كما قلنا سابقا اللفظ له تاريخ وله مراحل. الاصل في الغاسق الدافق، والاصل في الوقب النقره في الجبل يجتمع فيها الماء ثم تسير. فاذا بلغ من شده المطر انه يعمل حفره في الجبل، يبقى ده مطر ايه؟ مطر غزير شديد قوي. وما دام مطر شديد قوي ما بينشاش الا عن غيم وسحاب، والغيم والسحاب ده يبقى ايه؟ كاسي. وانت الليل بتستقبله وفي نيتك انه ظلام، خلاص ما تستغربش الظلام في الليل. لكن في النهار كده والشمس طالعه وبتاع، وبعدين تلاقي السحاب ايه راح كاسي كده، وبعد ذلك نزل المطر. الظلمه في الليل، في النهار هي دي اللي ايه اللي ملفتة، انما في الليل هو طبيعه الليل. فكانهم اخذ الغاسق اللي هو الليل المظلم او الظلام حين يتدفق ويسيل ويشمل اللي من الكون من ايه؟ من الماء الدافئ اللي لما ينزل ينقر في الجبل، وما ينزلش كده بالقوة دي وينقر في الجبل إذا كان غزيرا ودائما وطويل، لأنه لما يقعد ينقر كده في اللي ما تنزل حاجة تنقر معناه أنه عايز مدة طويلة. يبقى فيه فين الغيم؟ حاجة بالشمس، حجبة الشمس عمل الظلام، ظلام في غير موضعه، يبقى أخذوا من دي الظلمة. وبعدين قال لنا حكايه بقى، ومن شر النفاثات في العقد. كلمه النفاثات دي تشعر بالتانيث. فلما جم فصار ده الساحرات، قال ليه لو ما في ساحرين؟ فاضطر بعض المفسرين يقول لك لا، الاستعاذه من النفوس الساحره، سواء كانت لرجل ولا امراه، يعني النفوس اللي بتسحر. طيب مشينا من ده، نفدت من الحكايه دي. النفاثات في العقد ان فسرناها بانهم من الساحره او السحره على اطلاقه. هنا بقى العلماء وقفوا موقفا من هذه في هذه الصوره، وموقفا من شر حاسد اذا حسد في الصوره الثانيه. نعم ايه؟ ايوه، هو من شر حاسد، يعني من شر حاسد اذا حتى الايه الثانيه من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قال لك الايه الصوره دي جابت لنا حتتين اثنين وقف العقلانيون فيهما. يقول لك ازاي يوجد شيء يسحر شيء يعمل؟ فانكر العقلانيون السحر. ليه؟ لانه لم يخضع لقضيه عقليه عنده. وأنكروا الحسد برضه لأنه لم يخضع لقضية عقلية. والمدرسة العقلانية دي زي ما يقولوا عنها كان لها نية حسنة. نية الحسنة أن في بداية العصر الحاضر والنهضة، وكون جذبنا بريق النهضة والعلوم الجديدة للشرق الإسلامي والشرق العربي ابتدى يتصل بها بواسطة الغرب، فتنت العقول بهذه الأشياء. وبعد ذلك جاء الإسلام في بعض القضايا الغيبية، فأراد هؤلاء العقلانيون أن يقربوا المسائل العقدية اللي ما تتفقش مع منطق العلم التجريبي والواقعي ومنطق الأشياء، فصاروا يؤولون فيها. وكأنهم أرادوا أن تكون كل قضايا الدين لازم دخله تحت نطاق التجربة. ولو المسائل دي دخلها تحت نطاق التجربة لما كانت المسألة في حاجة لا إلى رسول ولا إمام بإله ولا أبدا. مسألة العقل بيقول بها والتجربة بتقول بها. زي ما قلنا، هل هناك كهرباء روسي وكهرباء امريكاني؟ ما فيش لا كهرباء روسي ولا كهرباء. الامر اللي داخل للتجربة ولا داخل للتقعيد العلمي والمعمل ما فيش فيه هناك. فان كنت انت عايز المسائل كده كلها تمشي كده، يبقى الدين ده ملوش لازم. لكن انت ما دام تدينت وامنت بان في اله قوي وله كذا وله كذا وله كذا، يبقى معنى عقلك ما يبقاش حجه على ما خلق. خلق اشياء وانت ما تعرفهاش. ويطمئنك العقل نفسه على سلامه هذه القضيه، ان كثير من الاشياء لم تكن داخله تحت نطاق الحس ولا تحت نطاق التجربه، وبعد ذلك دخلت تحت نطاق الحس وتحت نطاق التجربه. اذا كان حد الزمان من قديم من 10 قرون لم يعش مقرب ان في ميكروب، والميكروب قد كده ويعمل قد كده وينفد من المش عارف الايه، ما كانش حد صدق هذه المسائل. فلماذا لا يكون الغيب الذي كان للعلم المادي قديما ثم صار مشهدا الان وسيله للمؤمن في ان عقله ما هوش حجه في ان يحكم على وجود الاشياء لانه ادركها ولا يعتقد بوجود أشياء حين لا يدركها؟ نقول له لا، كن منطقي مع عقلك، فإنك الآن قد شهدت بوجود أشياء، هذه الأشياء كانت غيبا لو حدثت بها قديما ما كنت تصدقها، وأصبحت الآن مشهدا. فلماذا لا تكون هذه الوسائل بالنسبة لك الأشياء اللي كانت غيب زمان ثم صارت مشهدا الآن تجريبيا، لماذا لا تكون وسيلة لك على أنه بقول لك يا إنسان عقلك ما هوش مقياس في فهم الأشياء، بل إن عقلك بيفهم منها على قدره وكل يوم بتزيد أشياء جديدة، فخذ من هذه مقدمة على أن عقلك ما يكونش هو الحكم على الأشياء. عقلك ليس له إلا أن يوثق ذلك، أصدر ذلك عن الله أو لم يصدر، وبعد ذلك كيفيتها أو تعقلها المسألة مش القضية. القمة قضية القمة أن تؤمن بإله قوي قادر، وبعد ذلك هو قال ولا ما قالش؟ قال، تبقى أنت تأخذها زي هو ما قال، وبعد ذلك ابحث. فاهتداء عقلك لبعض الأسرار قد يجعلك تؤمن عن يقين وعن ثقة بالأشياء التي لم. ولذلك المحجوبات عن البشر قلنا عليها نوعين اثنين، نوع مستور هو في علم الله ونوع في غيب الله. الشيء اللي العقل ابتدى يكتشف بمقدمات موجودة في الكون ووصل إليه كان غيبا قبل أن يصل إليه، إنما مش غيب مطلق. ليه؟ لأن فيه مقدمات توصلك إليه. المكتشفين والمخترعين والمبتكرين دول، هو جه من أول الأمر أخذ القضية من ألف بقها، ولا خد ألف بق واحد وبق جيم والتاني وجيم دل ثالث وسلسلة وحلقات؟ فانت لما تيجي تبص تلاقي الشيء اللي كان خفي ثم وجدت مقدمات العقل البشري قاعد يرتبها الى ان وصل اليه، نقول ده مش غيب مطلق، هذا غيب عنك، انما قد يكون مشهدا. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تناول هذه القضيه كونيا قال في ايه الكرسي، قال ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات ايه وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الشاهد ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يحيطون، نسب الإحاطة لمن؟ للبشر بس بإذن الله. فكأن كل غيب عن البشر له مقدمات في الكون له أجل أن يظهر، فقد يتفق أجله مع استعمالك المقدمات لتصل إليه، وقد لا تستعمل المقدمات ولكن جاء أجل الله لهذا السر أن يظهر، فيقوم يجيبها لك صدفة أو غلطة. كثير من الاختراعات طلعت إيه؟ صدفة كده أو غلطة. فكأن الله أذن أن يظهر ذلك السر، ولكن مقدماتك أنت ما استعملتش، فلما جاء الميعاد ربنا عملها غلطة ولا صدفة. وقد تصادف المقدمات وتطلع النتيجة. إذن الذي يغيب عنك وله مقدمة في الكون يستطيع العقل أن يرتبها ليصل إلى المجهول، هذا كان غيبا ثم صار مشهدا. لكن الغيب المطلق هو الذي لم يدع الله له مقدمة في وجوده لتصل إليه، هو ذا اللي قال فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. كأن الغيب ده هو اللي لم يترك الله له مقدمة تدل عليه. وما دام ما تركش له مقدمة تدل عليه فلم يجعل للبشر فاعلية ولا ارتباط. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. يظهر هو. اذا انت ما عندكش مقدمات عشان تحط به علم ابدا. بل هو يتفضل ويعطيك هذه الايه؟ هذه المقدمات. يبقى لما تعرضوا بقى للنفاثات في العقد بعضهم قال لك لا السحر ده ملوش وجود. نقول له يا شيخ انت كانك تصادم الاحاديث وتصادم النص القرآن. وما تجعلش عقلك مصادم للنص. لان ما يصحش يوجد اجتهاد مع نص ابدا. بل يجب عليك انك انت تستعمل عقلك ان كان شاطر او في انك انت تقرب الاشياء باشياء اسمها العلم البرزخي. علم برزخي يعني ياخد من هنا شوية ومن هنا شوية ويقدر يقرب لك المسائل. تيجي لما تقرأ آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى نص في ان في حاجة اسمها السحر. واصله مش عملية بشرية. اصله عملية علوية. هم علموها للبشر وبعدين البشر يتناقلها. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما إيه؟ ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة. لمن اشترى أكن في صفقة. في صفقة. والصفقة ليست من اجتهاد البشر بل علوية التعليم. ايش حق ليه يعني؟ ام قال لك لان الحق يريد ان يلفتنا الى قضية. هذه القضية ان الجن وان كان له قانون اخف واقوى من قانونك انت ما تقدرش تنفذ من الحيط هو ينفذ. انت الزمن والمسافة له مقدار عندك وهو ملوش مقدار. هو يقدر يتغلغل فيك كده ويجري فيك مكرى الدم وانت ما تقدرش. الله. القانون الاشف والقانون الاقدر والقانون الالطف مين اللي ادهوله؟ خالقه. وطبيعه خلقه من النار يعطي هذا. الانسان مخلوق من طين ففيه كثافته وهو مخلوق من نار ففيه شفافيته. وزي ما قلنا سابقا ان اللي مخلوق من طين لو جبت تفاحه وحطتها ورا الجدار ما يجيش طعمها يتعدى الى فمه حتى تأتي التفاحة وأقعد أكل فيها. إنما لو وضعت جزوة من النار خلف الجدار بعد مدة تلتفت تلاقي أثرها. لو حطيت جزوة نار هنا بعد مدة تلاقي أثرها ذهب هناك من غير أن تنتقل. إذا ما دام هو مخلوق من النار يبقى واخد من النار لها قوانين واخد منها. وأنت مخلوق من الطين يبقى لك قوانين. لكن يريد الحق أن يلفتنا إلى شيء. هذا الشيء هو أن العنصر هو الذي لا يتحكم. بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يهب الأدنى خواص أعلى من خواص الأعلى. فالمسألة ليست عنصرا يتحكم. هي عنصر بقانون السببية يدي. لكن حينما يريد الحق للأدنى يعطيه. ولذلك قلنا في قصة سليمان. لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني إيه؟ مسلمين. هل تكلم بشر عادي؟ ما في بشر عادي تكلم. سكتوا. مين اللي تكلم؟ مش جن عادي كمان. بل عفريت من الجن. كأن الجن برضو فيه لبخة وفيه شاطر. زي الإنسان تمام. فلم يتكلم إنسي لا عادي ولا شاطر. ولم يتكلم الجن العادي. وإنما تكلم الجن هو. معلم. هو اللي تكلم. فكأن ثلاث مراحل انتهم من غير كلام. انس عادي لم يتكلم. انس شاطر ما تكلمش. جن عادي ما تكلمش قال عفريت من الجن. لان نفس طرح السؤال يخوف. بيقول ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني المسلمين. كأنه بلغوا الخبر ان بلقيس والركب بتاعها فصل عن اليمن وجاي في الطريق. طب هو عايز يقول واحد يروح يفك العرش من اليمن ويجي قبل ما هم ييجوا. الله. طب ده هم عندهم المجية بس. هذه المسافة. واللي هتبعته فك العرش عنده المروح والرجعة والمد على ما يحل العرش. يبقى اي انسان يجازف ازاي بنفسه؟ يبقى لازم يكون واحد عفريت، جني عفريت. ده كلام على لما جه الجن العفريت اتكلم اعطى زمن يناسب قانونه. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامه. مقامه بيقعد ايه؟ ساعة، اتنين، ثلاثة، هو ده اللي يحددها المسألة. يعني بيقعد كده المجلس بتاعه للقوم كم بيقعد؟ كم ساعة؟ ثلاث اربع ساعات، يبقى ده توقيته. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. الله، انسي عنده علم من الكتاب هياخد قانون اقوى من قانون مين؟ من قانون الجن. يبقى الجن ما خدش الشطارة بتاعتي دي بعناصر تكوينه، انما بارادة الخالق له ان عناصر تكوينه تمشي، انما يقدر يدي للادنى وهو الانسان قوة تفوق هذه المسألة. فكذلك مسألة السحر، الجن يعني شاطر قوي، يقول لك لا انا استطيع اجعل من انسي ما يسخر الجن، ويا ملائكة انزلوا مقول للناس ان الاشياء لا تأخذ قوتها بمطلق قانونها، فالذي خلقها يستطيع ان يعطي ميزة ذلك القانون للادنى. زي في الملائكة وآدم، ملائكة بقى دول شوف الخلق بتاعهم ايه، وآدم من الطين وهو الى اخر. وبعدين ربنا قال لهم طب اسألهم كده، لما علم آدم الأسماء قال له اسألهم، قال يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن أعطى الأدنى وهو آدم أشياء ما أعطاهاش للأعلى، ودي حرية الموجد، عظمة الموجد. وإلا لو كان كل شيء عنصره بيتحكم فيه يبقى الموجد ده يعني لا، الموجد يقول لك لا، العنصر صحيح بقانون السبب العادي، لكن أنا إذا أردت أعطي الأدنى قانون فوق الأعلى. قولوا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقوا الملكين ادوا من الجن، والجن يدي لمين؟ من الانس. قال لك في حاجة زي ما احنا نسمع الاصطلاح دلوقتي يقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ فرص، انا انسان وانت انسان وعايش انسان، تعرف ان مخليني امشي مؤدب في المجتمع ايه؟ ان فرصنا متساوية. يعني لما اجي بقوتي اضرب واحد قلم، يجي واحد اقوى مني يضربني در، فانا ابقى مؤدب على من دوني علشان يبقى اللي اعلى مني مؤدب بالنسبة لي. بدليل لما الانسان بقى يتفرع ولا يجدش حد عنده يبقى طاغي. اذا فالتوازن موجود في المجتمع من تكافؤ العناصر. كلنا قاعدين كده ولا عندناش مسدسات، لكن واحد جات له قوته كده وبقى معاه مسدس، هنتفاهم فيه معاه بأدب لانه بقى هو زيد انا مش متكافئ، لكن لو اللي يعرف ان انا معاه مسدس عندي برضه يعاملني بالمعاملة. اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل التوازن في المجتمع. لما يجي المجتمع ما تجيش فيه تكافؤ فرص يبقى اللي يقوى يطغى. فالانسان بقانونه عايش مع الناس بقانون واحد وبنظام واحد. الجن قانونه أشد. صحيح ربنا يقول لك أنا أقدر أديك إنك تسيطر على الجن وتبقى أقوى من الجن، بس إذا ليس في مصلحتك. ده ليس في مصلحتك. ليه؟ لأنه هيعطيك قوة أكثر من بني جنسك فيختل تكافؤ الفرص. إذا أعطيت قوة أكثر من قوة اللي عايش وياك تقوم انت صح انه يعني مثلا يجي الولد يقول لك اديني مسدس، تقوم انت ما ترضاش. ليه ما بترضاش تجيب له مسدس؟ قال لك لانه بيلعب ويا عيال، ويمكن عيل كلمه يشتمه ولا بتاع يروح جايب له مسدس. ما هو بقت عنده فرص، انما الولد لو كانش معاه مسدس يخاف لا يضرب ده لا الثاني يضربه، انما ده بقت عنده قوه. فربنا بيقول انا استطيع ان بقدرتي انني اعطي للادنى قانون فوق واتحكم فيه، لكن لمصلحتكم ما حدش ده. ليه؟ قال لك لان قانون تكافؤ الفرص هيختل، هيعطيك طغيان. واحنا قلنا ان الانسان قد يحكم حكما في وقت الاخذ لا يستطيع انفاذه وقت الاعطاء. تقول لا انا بس هاخده، انا هستعمله مع اللصوص بس، هات لي مسدس انا مش هستعمله الا مع ايه؟ اللصوص. انت قلت كده ساعه الاخذ، انما لما يبقى في ايدك ما تقدرش تحكم نفسك، لعلك تيجي لحظه غضب منك تقوم تتصرف بيه التصرف اللي فات. فيجي يقول لك ايه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة.
فتنة ليه؟
لأننا صحيح نقدر نعلمك دي، ولما نعلمك دي هتنفتن بالقوة، وبأن بقى لك قوة أكثر من بني جنسك، كونك لك قوة أكثر من بني جسمك بني جنسك هيعطيك فرصة أوسع. الفرصة الأوسع هيجعلك تتعامل مع الوجود مش بفرصة المتكافئ، فيقوم ده يؤدي بك إلى أن ترتكب شرور. يقول لا بس علمني السحر، والله أنا ما نستعمله إلا في الخير. كل اللي تعلموا قالوا كده، وبعدين انزلقوا واستعملوه في الايه؟ استعملوه في الشر. وبعد ذلك يجي يقول لك، وما تفتكرش انك لما تاخد الفرصة القوية دي وتقدر تعمل بها كل حاجة انها تغير مجرى ما قسمه الله لك. ولذلك تجد المشتغلين بهذا اللون تنظر في سحنتهم شكلهم، حتى شكل العفاريت، في حالهم فقراء وبائسين. يعمل مهما يعمل وعايش فقير، ما يبقاش عنده جلابيه البس، يموت لا يوجد شيء عنده، اولاده تملي مصابين، لانه كان فاهم انه لما ياخد فرص اقوى ان الفرص الاقوى دي هتديه. ولذلك القران يروح لفتنه اللفت دون غزله كده، وقلنا ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما تفتكرش انك لما تاخد الفرصه دي هتبقى، لا هتطغى، وبعد ذلك مش هتجيب لك حاجه خير اكثر ابدا. اذا فادي ولا مانع ان الحق سبحانه وتعالى يكون يعطي بعض خلقه خصائص، هذه الخصائص تشكل للجن، فيجي الجن ما دام الجن اللي قادر على التشكل، يجي للمراه الجميله الاودي والروح متشكل عليها بيسموا ايه البتوع اللي بيلبسوه في الكرنفال ده، القناع ده شكله وحش ده، اقنعه كده يا شفلاوة، يروح الجن يجي بصوره قبيحه ويعمل قناع ويجي على وجه المرأة يقول انا بشوفها ارضي قدامي، ايه المال؟ ما دام الجن بيتشكل يقول لك انا جيت لها عشان مثلا جناحيتها ما لقيتش لها مش عارف ايه، يقول لك ايه وايه فيها يعني، يجي الجن يتشكل بحته لحمه وتسد الحكايه. الله، اذا هذا امر ممكن ما دام الجن بيتشكل. اذا المهم في التمائم او الكلمات اللي تستعملها عشان تسخر الايه؟ تسخر الجن. الجن لما جه في الحديث والرسول عليه الصلاه والسلام قال اني طلع الجن وحبيت ان اربطه بساريه المسجد عشان يتفرج عليه صبيان المدينه. قال لك لانه هو ما دام تصور بغير صورته حكمته الصوره. يعني لو تصور بصورة حمار ولا إنسان ومعك مسدس وضربته يموت. وهذا هو السبب والضمان اللي ربنا عمله للإنس من الجن، وإلا كانوا الجن الشياطين فزعوا الدنيا كلها، يقعدوا يعملوا لنا كل ساعة ويخلوا حياتنا كلها نكد. إنما هم فاهمين أنهم إذا تمثلوا بشيء مخيف لي الصورة تحكمهم، فلو تنبه الإنسان إلى أن الصورة حكمت يجي بدل ما يجري من البتاع ده يروح جايب مسدس ولا بتاعه ضربه ولا سيف وروح عنه، الصورة تحكم خلاص انتهي. فالصورة لما تحكم يا دي ارحمنا من الايه. ولذلك يسموه الخناس، يسموه الايه؟ خناس، الوسواس الخناس، اللي يتنبه له يهرب منه، واللي يغفل عنه يظهر له. ايه ليه؟ لان في قانون هيحكمه ايضا، هذا الضمان اللي ربنا عامله لنا. اذا ما دام من الممكن ان يكون هذا، فعنصر الشيء لا يتحكم فيه، وانما يتحكم فيه خالق ذلك العنصر وقدرته. لو انه بيعطي كل حاجه ما تؤهلها العناصر لكانت العناصر هي الحاكمه، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا تحكم العناصر، فيستطيع ان يعطي للادنى خصائص ومواصفات مين؟ ومواصفات الاقوى، وبعد ذلك يعطيها له. ولكن يقول لك دي فتنه هتستعملها هتزيدك طغيان، هتزيدك جبروت، لان تكافؤ الفرص هيختل، وانت اللي حكمك مع الكون اللي انت عايش فيه الفرص المتكافئه. يبقى اذا لا على هذا لا مانع ان يوجد السحر، لكن هل السحر يؤثر في حقائق؟ قال لك هو ده بقى الكلام، هو لا يؤثر في حقائق الاشياء، ودي سبق ان شرحناها في مساله قصه سيدنا ايه؟ سيدنا موسى. سيدنا موسى جاء بالمعجزة من نوع السحر لأن الجماعة بتوع فرعون سحرة. القرآن يروح مدي إشارات يقول لك إيه؟ سحروا أعين الناس، مش كده؟ لكن إن السحر تخييل للرأي وحقيقة المرء واحدة، مش كده؟ يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخييل، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعمل بروفة لسيدنا موسى في العصا، البروفة أمامه لأنه هيروح يواجه فرعون وهو ما يعرفش حاجة عن السحر، قال له لا اعمل البروفة دي قدامي زي ما بتجيب فريق الكرة وتقعد تمرنها. قال له ايه اللي بإيدك دي؟ قال له عصا. قال له دي بتعمل بها كذا كذا كذا. قال له ألقيها، فألقاها بقت حية. طبعا ما دام تبقى حية لازم ايه اللي فأوجس في نفسه خيفة موسى؟ ليه؟ بده ربنا يدينا يقول ان موسى لما ألقى انا لم أعلمه سحرا وإنما علمته قلب حقائق، فالحقائق في الحقيقة عنده صارت العصا حية، لكن الساحر ما تصيرش العصا أمامه حية، تظل عصا والنظارة يرونها حية. فلا إذن فأوجس في نفسه خيفة موسى، إدتنا اللقطة الطبيعية. مدام أوجس في نفسه خيفة موسى يبقى ده مش من السحر، قلب لحقيقة الشيء. ولذلك لما راح وجيهكم فرعون وألقم وإلى آخره، وبعدين موسى ألقى العصا قالوا آمنا بمين؟ برب موسى وهارون، برب هارون وموسى. تعدوا موسى ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش مسألة موسى، أن كان موسى ساحر إحنا سحر، والساحر يرى الشيء على حقيقته وإحنا لم نرى هذه العصا على حقيقتها، انقلبت في حقيقتها حية. يبقى إذا المسألة مش منه، المسألة دي من قوة تانية تقدر تقلب الحقيقة. قالوا أمنا برب هارون وموسى، انتقلوا نقلة كبيرة. طب ولماذا ليه ما قالوش زي ما قال فرعون انه كبيركم الذي علمكم السحر؟ قال له لك لان دي مش من طريقتهم خالص. فلما تغيرت الحقيقه قال لك لا ده مش سحر، ده دي مساله راجعه ثانيه للقوه ممن يقلب الايه؟ من يقلب الحقائق. اذا فالسحر تخييل فقط. تخييل، هذا التخييل يديك حقيقه على ان الشيء حقيقة. لكن اذا جيت لحقيقه الشيء تجده لم ايه؟ تجده لم يتغير. مساله قضيه اخرى عايزين برضو نتعرض لها، وهو مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم. المسألة وردة في البخاري، فلما ترد في البخاري ده على العين والرأس. وهم يجوا الغيورين برضو الجماعة العقلانيين يقول لك لا كون النبي ينسحر دي مسألة يعني تشككنا فيما جاء به، تشككنا فيما جاء به. نقول تشكك فيما جاء به إذا غيرت في طبيعة العقل، لأن مهمته من طبيعة العقل. وعمر سحر ما جه وأثر في طبيعة العقل إنما هو أثر في القوى الثانية. ولذلك سيدة عائشة بتقول حتى يخيل إلينا أنه فعل الشيء ولم يفعل، وما دام يخيل له يبقى ما تحققش، يبقى ما تحققش. طب يقول لك ولماذا المسألة دي تيجي كده؟ قال لك لأن كيد الكفار كان نوعين، نوع علما وده شأن القوم يواجهك، ونوع استتار وده شأن الضعيف يعني التآمر. ولا فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول الوسيلة اللي يقدروا يعملوها إن كانت بقوة التكافؤ مش هيجن، يعني قوة إنسان لإنسان مش هينتصر، وإن كان بوسائط ما عندهم ويقدروا يسخروا قوة تانية فأنا أستطيع أنني أقول للرسول عليها وعلى علاجها وأفضح شأنهم. يقوم فضح شأنهم لازم يكون له آثار، وإلا بقولوا لا والله إحنا ما سحرناش، لو لم يجد فيه السحر لقالوا ما حصلش إننا سحرنا. لكن لما يجي فيه شيء من التغير في ماديته وفي جسمه إلى آخره ويفهم ويوثق إن حصل سحر، وبعد ذلك يكشفه السحر. أنتم مش قلنا إن النبي لما كان بيجي ويقول حكم لا نص فيه بعد ذلك يعدله الله كذلك هنا ويبين له الله؟ يبقى إذن دي مسألة ما تقدحش في العملية دي. بقي شيء آخر وهو في السورة الثانية، احنا طولنا شوية علشان إن شاء الله عايزين نشوف الشيخ على خير. في مسألة الحسد برضو وقفوا فيها، في مسألة ومن شر حاسد إذا حسد. قال لك الحسد ما هو؟ الحسد تمني زوال نعمة المحسود. تمني زوال نعمة المحسود ده له علاقة مادية بالعين؟ أم أنك يوجد عميان يحسده؟ أم أنك ودي تيجي ازاي؟ ربنا يدي الواحد كده سلاحه يقول له الله. طب هو ربنا ما بديش واحد سلاح وبندقية وسيف ومش عارف ايه ويقدر يمكنه من واحد؟ ما الذي يحجب انسانا عنده كل انواع الاسلحة من ان يعتدي على غيره؟ ايه اللي حزه عن هذا؟ لازم ايمانه بالمنهج. اذا فالإشان حتى في الفرص العادية الفرص المادية بيبقى عنده قوة يستطيع ان يفتك بها كما يفتك الحسد، ومع ذلك في ناس بتستعملها وناس ما تستعملهاش. فما تقول ليش انه هو امده به زي ما امد القوي بكل طغيانه بكل اسباب الطغيان ولا يطغى، وامد واحد وبعدين يطغى. الله يقول لك اذا هل الحسد ده متعلق بارادة الحاسد ولا امر قهر عنه؟ ام قال لك اهيد الحتة بقى اللي واقفة اللي فيها التكليف. لما الانسان يجي يحقد على ذي نعمة نقول الحقد ده اختياري ولا مكروه عليه مكره عليه؟ نقول له ما شك انه ما يحسدوش الا اذا كان الايمان عنده ضعيف، لانه لو فهم ان العطاء كله من الله يبقى ما يحسدش، لان اللي بيحسد ده اول ما بيعترض على الله. اذا فالمنهج الاساسي عند الانسان ان يمنعه من انه يحسد. الله. اذا لا بد في الحاسد من قصد الحسد، ولذلك طلب منا جميعا اننا حين نرى نعمة على نفسنا او على غيرنا ان نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اذا قيلت هذه عند كل نعمة لا يضر صاحبه لا حاسد ولا محسود. فالانسان الذي يرى نعمة على الغير وبعدين هو بيتمنى في أمنية نفسه أنها تزول، يبقى كارهة ولا مش كارهة؟ يبقى إذا مش هيمنع نفسه من استعمال السلاح بضده وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لو أن تكوينه أنه إذا اتجه للشيء يمن يضره وبعد ذلك عرف ذلك في نفسه نقول له دي هتقع منه مرة واحدة، لكن إذا عرف نفسه وهم يعرف نفسهم إذا عرف نفسه وكان تقيا وكان مؤمنا يقول بمجرد ما يشوف نعمة عند الغير يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما دام قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله زال من نفسه التمني. إذا ففي عنصرين اثنين، قوة طبيعية في الحاسد وشيء إرادي وهو أن يتمنى أن يضر. زي اللي عنده المسدس تمام، شيء مادي مسدس وبعد ذلك رغبة منه في استعماله، لكن قد يوجد عنده المسدس ولا تكونش عنده الرغبة في استعماله. فيبقى الحسد هو التمني، وبعد ذلك ما دام يتمنى زوال النعمة. طب إذا كان دي تمني زوال النعمة دي وفي إيدك إنك أنت تفقد النعمة دي، شيء متمنيه وفي إيدك إنك تخلص منه، تستعمله ولا لا تستعمله؟ يبقى إذا هيجي الحسد من عنصرين اثنين، العنصر الأول هو أن توجد عنده الطاقة، الصورة الثانية أن توجد عنده الإرادة. تقول ليه ربنا عمل كده؟ أقول لك وليه ربنا بيعطي بعض الناس قوة مادية يستطيعون أن يضغوا بها؟ تلك هي الفتنة وذلك هو الابتلاء. وما دام الحق قد علمنا أن نستعيذ منه بهذه الأشياء يبقى لا بد أن يكون لهذه الأشياء شر ولا بد أن يكون له ضرر. فهمناه أو لم إيه؟ أو لم نفهم. يجي اللي بينكر هذا يقول لك لا، ومن شر حاسد إذا حسد شره أنه إذا حسد احتال وتآمر على أن يزيل عنك الإيه؟ على أن يزيل عنك النعمة. والنفاسات في العقد ما همش هم اللي يسحرهم، هم مين هم؟ أم أنك ما معنى العقد؟ الشيء المرتبط، فينفس في عقدة بين الزوجين، عقدة النكاح بينهم، يجي ينفس فيها سم، يعني يعمل ايه عشان ايه يحلها بايه؟ بانه بالنميمة وبالوشاية وبالكيد والى اخره علشان يفسد. نقول له يا اخي ثبت غير هذا، ثبت غير هذا. وما من إنسان إلا وفي محيطه أشياء من هذه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد علمنا أن نستعيذ به من ذلك، يبقى معناه أنه شيء دقيق وشيء خفي وشيء لطيف لا يقع تحت دائرة احتياطنا، ولذلك فلا يعيذك منه إلا الله. ما دام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني معناه أنه أمر لا ينجيك منه إلا الرب. ولو أنها أمور تتعلق بمستويات القوانين المادية وإلى آخره لكان من الممكن أن يكون عند الإنسان ما يدفعه، أما أن يعلمنا الله بأنه لا يمكن دفع هذه الأشياء التي تحدث أثرا ضارا في النفس إلا الله، معناها أنها تعز على البشر. ولذلك قال لك في الظلام، الظلام اللي بيخفي الايه، اللي بيخفي الاشياء، وبالوسوسة، والوسوسة هو الاحتيال والتلصف والتلطف على النفس البشرية حتى تقبل على الايه، حتى تقبل على الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسورة الإخلاص، وأن يقينا من المصائب بقوة قل أعوذ برب الفلق، وأن يقينا شر نفوسنا وشر الشيطان بحق قل أعوذ برب الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.